الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. قسم عباده إلى مؤمن وكافر، وعلى الله قصد السبيل ومنكم جائر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز القاهر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتقى مأمور وأهدى آمر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الألباب والبصائر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما آمن بالحق موقن وشك فيه حائر وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في آياته وما يخلقه في سماواته وأرضه، وكيف جعل الله في سماواته سراجا وقمرا منيرا. ثم تفكروا كيف يسير السراج والقمر بإذن الله في فلكها الذي وضعها الله فيه منذ خلقهما حتى يأذن الله بخرابهما، لا ينقصان عن سيرهما ولا يزيدان، فسبحان من سيرهما بقدرته ورتب نظامهما بحكمته وهو الحكيم الرشيد. عباد الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ينجليان بأمره وينكسفان بأمره ورحمته، فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عقوبة معاصيهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه، إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يحدثون توبة. ولذلك كثر الكسوف في هذا العصر، فلا تكاد تمضي السنة حتى يحدث كسوف في الشمس أو القمر أو فيهما جميعا، وذلك لكثرة المعاصي والفتن. أيها المؤمنون، إن الكسوف حدث عظيم وتنبيه من الله تعالى لعباده وتحذير. ولقد روى أكثر من 20 صحابيا رضي الله عنهم كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف فزع عليه الصلاة والسلام للصلاة. فجمع الشيخ الألباني رحمه الله الروايات الصحيحة في صلاته صلى الله عليه وسلم للكسوف وما رأى فيها من العبر والآيات، وما خطب بعدها من النصائح والعظات، وهي كالتالي: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم مات ابنه إبراهيم عليهما السلام، وكان يوما شديد الحر، فخسفت الشمس، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه سريعا، وذلك ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، فخرج فزعا فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه، أي من شدة فزعه صلى الله عليه وسلم أخطأ في لباسه، فأخذ درع أهله وخرج يجره جرا ولم ينتظر ليلبسه حتى أتى المسجد يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، وقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. فبعث صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: الصلاة جامعة. وثاب الناس إليها واصطفوا وراءه صلى الله عليه وسلم، وخرجت نسوة بين ظهري الحجر في المسجد واجتمع إليهن نساء، فصلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه، بدأ صلى الله عليه وسلم فكبر وكبر الناس، ثم افتتح القرآن فقرأ قراءة طويلة فجهر فيها، وقام قياما طويلا جدا نحوا من سورة البقرة حتى قيل لا يركع، وجعل أصحابه يخرون. وقالت أسماء: أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ قالت نعم، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي من الماء. قالت فأطال صلى الله عليه وسلم القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم ألتفت إلى المرأة التي هي أكبر مني والمرأة التي هي أسقم مني، فأقول أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك. ثم ركع صلى الله عليه وسلم مكبرا، فأطال الركوع جدا حتى قيل لا يرفع، وركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، حتى فقافت ربنا ولك الحمد. فقام صلى الله عليه وسلم كما هو ولم يسجد، فأطال القيام جدا حتى قيل لا يركع وهو دون القيام الأول، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة في الأولى، وأطال حتى لو جاء إنسان بعدما ركع لم يكن علم أنه ركع، ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام. ثم ركع صلى الله عليه وسلم مكبرا، فأطال الركوع جدا حتى قيل لا يرفع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأطال القيام حتى قيل لا يسجد، ورفع صلى الله عليه وسلم يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو، ثم كبر فسجد سجودا طويلا مثل ركوعه حتى قيل لا يرفع. وقالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. ثم كبر ورفع رأسه وجلس، فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم كبر فسجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول، ثم كبر ورفع وقام قياما طويلا هو دون القيام الثاني من الركعة الأولى، وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة في القيام الثاني، ثم كبر فركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم كبر فرافع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأطال صلى الله عليه وسلم القيام وهو دون القيام الأول، ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع فأطال القيام، فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حتى أطال القيام، فأطال القيام حتى قيل لا يسجد، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهت إلى النساء، ثم تقدم وتقدمت الصفوف حتى قام في مقامه، ثم كبر فسجد مثل ما سجد في الركعة الأولى إلا أنه أدنى منه، وجعل صلى الله عليه وسلم يبكي في آخر سجوده وينفخ أوف أوف ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. ثم تشهد ثم سلم، وقد تجلت الشمس واستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنجلي. يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ثم رفع يديه فقال ألا هل بلغت، إنه عُرِض علي كل شيء تولجونه، فعُرِضت علي الجنة، وذلك حينما رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولقد عُرِضت علي النار، وذلك حينما رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكفرهن: قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل طويلة سوداء تعذب في هرة، ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش أليتها. ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت صاحب المحجن أبا ثمامة عمرو بن مالك ابن لحي، وهو الذي سيب السوائب يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور كفتنة المسيح الدجال، فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن جعلني الله وإياكم والدين وأهلنا منهم، فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا 3 مرار، فيقال له: نم، قد كنا نعلم أنك تؤمن به، فنم صالحا، هذا مقعدك من الجنة. فأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له: أجل، على الشك عشت وعليه مت، هذا مقعدك من النار. ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. قالت عائشة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. الحديث. وفقني الله وإياكم والدينا وأهلينا للعمل بما يرضيه، وجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من كل ذنب فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، من الأحكام المتعلقة بالكسوف: أولًا، إن معرفة وقت الكسوف ليس من علم الغيب. قال أبو بكر بن العربي عن جماعة من العلماء: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله سبحانه في قوله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل. انتهى. فمعرفة وقت الكسوف مثل معرفة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها، فلا فرق حينئذ بين معرفة موعد غروبها في هذا اليوم بعد سنوات وبين معرفة موعد كسوفها، لأن الله عز وجل أتقن كل شيء وجعل للكون سننا ثابتة. ثانيا، أن الكسوف قد يكون سببا لأمر مخوف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الخوف من نزول العذاب عند حدوث الكسوف والخسوف، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا، فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أنهما سبب، أي الخسوف والكسوف، لنزول عذاب بالناس، فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله، وإنما يخاف الناس مما يضرهم، فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الخوف، أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق حتى يكشف ما بالناس، انتهى. ولا ينافي معرفة وقت الكسوف أن يكون الكسوف سبباً لعذاب أو حوادث معينة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم ينافي ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سبباً لما يقضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله في ذلك الوقت أو لغيره ممن ينزل الله به ذلك، كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت في الوقت المناسب وهو آخر الشتاء، كما قد ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة وهو السحاب الذي يخال فيه المطر أقبل وأدبر وتغير وجهه، فقالت له عائشة: إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشروا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة وما يؤمنني، قد رأى قوم عاد العذاب عارضا مستقبل أوديتهم فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وكذلك الأوقات الذي ينزل الله فيها الرحمة كالعشر الآخرة من رمضان والأول من ذي الحجة وكجوف الليل وغير ذلك هي أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر، وينزل فيها الله عز وجل من الرحمة ما لا ينزل في غيرها. وقد جاء في بعض طرق أحاديث الكسوف ما رواه ابن ماجة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له سبحانه وبحمده، انتهى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا ننكر أن الله سبحانه يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم، ويجعل الكسوف سببا لذلك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالفزع إلى ذكر الله والصلاة والعتاقة والصدقة والصيام، لأن هذه الأشياء تدفع موجب الكسوف الذي جعله الله سببا لما جعله. فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر صلى الله عليه وسلم بدفع موجبه بهذه العبادات. ولله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعمة، ويقضي من الأسباب بما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخوفه، فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سببا له أو بعضه، انتهى. اللهم ادفع عنا الشر بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم ادفع عنا وعن بلادنا وعن المسلمين وبلادهم الشر بحولك وقوتك يا رب العالمين، آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا اللهم فاشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم فرج المستضعفين من المؤمنين في الشام وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحوثيين وأعوانهم. اللهم وانصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خادم الحرمين وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين من عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم يا مغيث أغثنا، يا رحمن يا رحيم أغثنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.